أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى ما قد بدأناه من شرح حديث إنما الأعمال بالنيات. وكنا قد توقفنا عند مسألة من الأهمية بمكان، وهي مسألة التفريق بين الصدق والإخلاص. وهذه المسألة، مسألة التفريق بين الصدق والإخلاص، ذكر فيها أهل العلم كلاما مهما، من ذلك قول الإمام ابن القيم رحمه الله في التفريق بينهما، أن الصدق هو توحيد الله في الطلب، وأن الإخلاص هو توحيد الله في المطلوب. فيقول أن الإخلاص توحيد المطلوب، وأن الصدق توحيد الطلب. وهذا المعنى إذا تأملنا الإخلاص وطريقة تحقيقه وما ورد من نصوص حوله، فنجدهم قالوا أن الإخلاص إفراد الله بالقصد في الطاعة، إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعة، مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في غير ما حديث عن هذا المعنى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. إذن الإخلاص إفراد الله عز وجل بأن يكون سبحانه وتعالى هو المطلوب، هو المقصود. وهذا معنى قوله الله الصمد، فمن معاني الصمد المقصود سبحانه وتعالى. أما الصدق فإذا كان هو مطابقة الحكم للواقع، إذا تلفظ الإنسان بكلام صدق فكلامه يطابق الواقع، إذا كان الإنسان يعمل عمل صدق فعمله مطابق للحقيقة. فالصدق هو في شأن الطاعة أن يؤديها الإنسان بحيث يتوافق ظاهره وباطنه. الصدق في العمل إنه يكون اللي جواه زي اللي براه. وإذا أمعنا النظر في العلاقة ما بين الصدق والإخلاص وجدناها أن الصدق أعم من الإخلاص. فالإخلاص يمكن التعبير عنه بأنه الصدق في النية والإرادة، أما الصدق بشكل عام فيدخل فيه الصدق في العزيمة، الصدق بالوفاء بهذا، الصدق في العمل، الصدق في أداء العمل نفسه بأن يطابق الظاهر الباطن، فهذا أعم. لذلك ترون أهل العلم كما يذكر الجرجاني في التعريفات، فيقول أن الصدق أصل والإخلاص تبع لذلك على هذا الذي ذكرت، على اعتبار أن الصدق هو الأصل هو الأساس، أما الإخلاص فيتبع ذلك لأنه جزء منه. فهذا ما يتيسر قوله حول مسألة الصدق والإخلاص والكلام حول الفرق بينهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولكم أن تعرفوا هذه الفائدة بين يدي هذا الدرس، أن بعض العلماء يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أن هذا اللفظ رواية للحديث بالمعنى، يعني مش ده اللفظ اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا هو المعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو فتحت البخاري ستجدون كما ذكرت أول حديث هذا الحديث بهذا اللفظ. طب ليه ما جابش اللفظ الأدق؟ احنا عندنا إنما الأعمال بالنيات، وعندنا لفظ في البخاري آخر إنما الأعمال بالنية، أنهي الأدق؟ العلماء قالوا إن لفظ الأعمال بالنية أو إنما الأعمال بالنية أدق من إنما الأعمال بالنيات. طب ليه البخاري ابتدى بإنما الأعمال بالنيات، وكلنا حافظين إنما الأعمال بالنيات، قالوا لأنه روى هذا الحديث عن شيخه المكي. دي فائدة كده خاصة بتصنيف البخاري، لأنه رواه عن شيخه المكي. أما حديث الأعمال بالنية فكان عن شيخه المدني، وكان يقدم شيوخه من المكيين على المدنيين. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي أعمال الطاعات كما قلنا، الاعتبار في قبولها على النية. إنما الأعمال بالنيات. وقد عرفنا في اللقاء الماضي ما معنى كلمة النية، وهنا فائدة أريد التوقف عندها، وهي مسألة هذا الاعتبار، هذا الارتباط ما بين الأعمال والنيات. شوفوا، قالوا يمكن تقسيم هذه الأعمال بالنسبة للنيات لـ11 قسم. 1، عمل خير تابع لنية خير، زي ايه؟ طاعة من الطاعات، صلاة مثلا الإنسان يصليها صحيحة مستكملة للشرائط وللأركان موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأداها بنية صالحة خالصة. قال الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من أحسن الناس عملا؟ أخلصه وأصوبه. أخلصه اللي هو ما كان لله تبارك وتعالى، أصوبه اللي هو ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عمل خير ونية خير، هذا عمل مقبول إن شاء الله. وهنا تتفاضل الأعمال بما في قلوب العباد من النيات، كلام ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وقال داود الطائي: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية، وكفاك به خيرا وإن لم تنصب. لذلك الإنسان مننا ينبغي أن يشتهي الطاعات. يا لو معايا، والله لو معايا 1,000,000 جنيه كنت عملت وعملت وعملت، ويكون صادق في ذلك. ينبغي أن يشتهي الطاعات، فرب عمل صغير تعظمه النية. ولذلك يحيى بن أبي كثير قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. يبقى 1، عمل خير تابع لنية خير. 2، عمل شر تابع لنية شر. 1، تعدى على إنسان وكان الدافع لذلك غلبت الحقد والغل، فنيته فاسدة بحقده وغله، وعمله شتمه، تعدى عليه بغيبة، تعدى عليه بانتهاك حرمة، فهذا عمل شر تابع لنية شر، هذا بأسوأ المنازل. إذا كان الأول بأفضل المنازل فهذا بأسوأ المنازل. طيب، الحالة الثالثة: عمل خير تابع لنية شر، زي إيه؟ كمن تصدق وقاتل وتعلم رياء فهو من أول من تسعر بهم النار. سلم يا رب سلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النهر. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا قرأ هذا الحديث يغمى عليه. ومثال أيضا هذه الحالة عمل خير بنية سوء، حال أهل النفاق الذين يأتون بالظاهر بعمل البر ويبطنون الكفر والعياذ بالله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. القسم الرابع عمل شر بنية خير. اللي فاتت عمل صالح بنية شر، عكسها بقى عمل شر بنية خير، كمن يسرق ليتصدق، فهل هذا تنفعه نيته؟ ما نقطعش ايديه يعني؟ تقطع يده. واحد يغتصب أرضا ليبني مسجدا، عارفين من يسمونهم باللصوص الشرفاء؟ مفيش حاجة اسمها لص شريف، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس. فإذا إذا كانت الطاعات تبطل بوقوع المعاصي فيها، لو الواحد بيعمل طاعة بيتصدق وبعدين دخل فيها معصية بتفسدها، فما بال بقى المعاصي؟ النية لا تؤثر في المعاصي فتقلبها إلى طاعات. ده القسم الرابع عمل الشر التابع لنية الخير. قسم الخامس والسادس عمل خير أو شر مع الغفلة. خدوا بالكم، ذكر الله غافلا، أو هو سرحان وعدت قدامه امرأة وهو سرحان، هو الآن اللي يشوفه يقول ده بيطلق بصره وهو ولا هو هنا، سرحان غافل غير واعي، ما الحكم؟ لا ثواب ولا عقاب. فحيث لا نية فالعمل في حكم العدم. واحد بيبطل تدخين خايف على صحته، إنما لو قالوا له إنها لا تضر الصحة وقالوا له ربنا نهى عنها يشربها، إيه الحكم؟ من ترك المعصية خوفا من ضرر الصحة لا ثواب له، لو بس هو ده الدافع، إنما ليس لأن الله حرم ذلك. شفتوا بقى الخطر؟ إن في ناس ما بتعملش حاجات ليس ابتغاء وجه الله وإنما خوفا على أنفسهم. يبقى القسم الخامس عمل خير مع الغفلة، القسم السادس عمل شر مع الغفلة، الحكم في الحالتين لا ثواب ولا عقاب. القسم السابع عمل مباح تابع لنية خير، ما الحكم؟ عمل مباح بيأكل بيشرب بينام، لكن أكل ليتقوى على طاعة الله، ونام لكي يستريح ليتقوى بها أيضا على الطاعة، كما كان معاذ يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، ما الحكم؟ هذا هو المحول العجيب، ده اللي اسمه المحول العجيب هنا النية، تحول العمل المباح الذي لا أجر فيه إلى عمل يؤجر عليه الإنسان. حتى أن بعض السلف كان يقول إني لا أحب أن تكون لي نية في كل شيء، حتى في الطعام والشراب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في مسألة قضاء الوطر قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر وإن كان أمرا مباحا وأمرا يتلذذ به الناس إلا أن فيه الطاعة، وجعله صدقة. لماذا؟ قال أفرأيت إن فعلها في حرام، فطالما يفعلها للعفاف للحلال ليبتغي وجه الله يمتثل بذلك كان يستطيع أن يصنع هذا في حرام، لكنه لم يصنع ذلك ابتغاء مرضات الله، فهذا يؤجر عليه الإنسان. القسم الثامن عمل المباح بنية سوء، ما الحكم؟ يعني إيه؟ واحد تطيب ماشي؟ ليه؟ ليتفاخر أو ليتودد إلى نساء غير محارم، عشان أول ما يعد يقولوا يا ده كذا، فإذا هو يريد فتنة هؤلاء، إن أراد بذلك هذا فهذا وبال عليه. الأصل في التطيب إنه ده شيء كويس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب، فإذا تطيبت لشهود الجمعة عشان لما أقعد كده في وسط المسلمين ما يشموش مني رائحة عرق ولا كذا، وإنما يشموا مني رائحة طيبة، ده في حق الرجال طبعا، لأن المرأة لا ينبغي لها ذلك، وإنما طيب النساء ما خفي رائحته وظهر لونه اللي هو الحناء وغيره، إنما طيب الرجال عكس ذلك، ما كانت له رائحة وإن خفي لونه أو لا لون له. الشاهد، يبقى التطيب بنية التفاخر عمل مباح بنية سوء، فهذا يؤذر عليه الإنسان ويعاقب عليه. قسم التاسع، عمل مباح مع الغفلة أو عدم الوعي، الحكم زي ما قلنا لا ثواب ولا عقاب. ليه؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب القسم العاشر، نية الخير مع عدم العمل. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن كانت هذه النية نية جازمة، مش اللي هو يعني حاجة كده خطرت بباله وخلاص، لا، جزم على فعل هذا العمل فهم بهذا ثم لم يعمل صرفه صارف، فتكتب له حسنة إن شاء الله، أو إن حبسه حابس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. فاللهم وإن حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر. كالمرأة حال الحيض والنفاس، هذه مريضة وهي لا صلاة لها ولا صيام، فكيف يكون شأن هذه الأيام إن أرادت أن يعلو رصيد حسناتها؟ نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فهي تتم دينها بهذا، ولأن هذا لا يفهمه كثير من النساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نقصان أمر دين المرأة بأنها إذا جاءت أيام العذر فإنها لا تصوم ولا تصلي، فينبغي على المرأة أن تحتسب الأجر حتى لا تحرم الأجر. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. القسم الحداشر والأخير، نية الشر التي لم يتبعها عمل، ما الحكم؟ لا عقاب عليه أم عليه عقاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة، إذا كان ذلك كما قال أهل العلم مخافة لله تبارك وتعالى، فلم يعملها خوفا من الله عز وجل. أما إن لم يعملها لأنه عرض له عارض عجز بسببه عن فعله ذلك، فهذا من فضل الله عليه أن لم يمكنه من فعل هذه المعصية، ولا يعاقب بمجرد النية، وهذا من لطف الله، إنه رغم أنه كان عايز يعمل شر وهم بشر، إلا أن الله عز وجل لا يكتبها عليه سيئة إلا إذا عملها. فهذه 11 حالة لارتباط الأعمال بالنيات. ونحتاج أن نتوقف عند مسألة مهمة، وهي مسألة أثر الرياء على العمل. الرياء أعاذنا الله منه أقسام ودركات، ينبغي لكل مسلم أن يعرف هذه الأقسام حتى يكون على حذر منها. أول هذه الأقسام أن يكون الرياء محضا، العمل لا يراد به إلا مراءة الناس، وهذا حال أهل النفاق الخلص، كما قال الله جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الرياء المحض ده لا يمكن أن يتصور أن يصدر من مؤمن، يعني ما فيش ربنا خالص. فلذلك إن شاء الله يكون هذا غير واقع، الرياء المحض. القسم الثاني أن يكون العمل لله ويشاركه الرياء من الأصل، يعني العبد يبتغي الجهاد والذكر، ما له؟ ده في أصل العمل، واخدين بالكم؟ واحد بيطلب العلم ابتغاء الله والشهرة، فأصل العمل ما حكمه؟ النصوص الصحيحة الصريحة تدل على بطلان وحبوط هذا العمل، مع أنه أريد به وجه الله من جهة لكن قال الله أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء، فمن أشرك معي غيري فهو لشريكي. القسم الثالث أن يكون العمل لله ثم طرأ عليه الرياء أثناء العمل، ما حكمه؟ هذا له تفصيل. إذا كان خاطرا فدفعه هذا لا يضره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا. لو كان خاطر ودفعه هذا لا يضر. طيب إن كان خاطرا فاسترسل معه فهو لا يخلو من حالتين: أن لا يرتبط أول العمل بآخره، يعني واحد بيعلم علم بيقرأ قرآن يخرج صدقة ودخلت نية الفساد عليه، إيه الواجب عليه؟ أن يقطع العمل ويجدد النية. واحد عنده 20 جنيه وعايز يتصدق بها، فتصدق بـ10 لله، بعدين في الـ10 التانيين طرأ عليه الرياء، الصدقة الأولى صحيحة مقبولة إن شاء الله، الصدقة التانية باطلة، يعني لو كان العمل بيجزأ على هذا الاعتبار فما كان فيه خالصا يؤجر عليه وما كان فيه فاسدا لا يؤجر عليه. يبقى الشيء اللي بيجزأ يبقى الحكم فيه إن الجزء الصالح خلاص، الجزء الآخر مش كده بنقول أن لا يرتبط أول العمل بآخره، يعني هو مش عمل زي الصلاة ليها أول وآخر، إنما عمل مجزأ، الصدقات عمل مجزأ، واحد بيعلم الناس الخير فعلم مجموعة وكان مخلصا، لما جت المجموعة التانية طرأ عليه الرياء، فهمتوا دي؟ ينفع العمل نجزئه لوحدات ولا ما ينفعش؟ يعني صلاة الظهر اللي احنا مصلينها دي وحدة واحدة، ما ينفعش اقول الركعة الاولانية باخلاص والركعة التانية برياء والركعة التالتة بكذا، هي كلها على بعضها اسمها صلاة الظهر، تمام؟ انما لما باخرج صدقة، الصدقة دي انا تصدقت على 2، الاولاني ما خطرش ببالي خالص كلام الناس ولا اي حاجة من المعاني دي، التاني لقيت الناس بتبص عليا فرحت قلت عشان الناس تقول عليا، هنا العمل بيتجزأ ينفع تجزئته. انما ان لم يصح تجزئته زي الصلاة اللي هي واحدة واحدة، ايه الحكم فيها بقى؟ لو طرأت نية الرياء على هذا العمل، واحد ابتدى الصلاة مخلص بعدين طرأ عليه الرياء في الركعة التانية واسترسل لغاية آخر الصلاة وما دافعش ولا قام بأي نوع من المجاهدة لنفسه في أمر الرياء، ما حكم صلاته؟ قال أهل العلم، وهذا ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قالوا تبطل الصلاة كلها لارتباط أولها بآخرها. شفتوا الخطر؟ يعني هنا كان في أول الأمر جيد لكن طرأ عليه الرياء ولم يدفع، لو دفع يبقى الجزء اللي دخل فيه الرياء هو اللي يفسد فقط. يبقى إذن أن يكون العمل لله ثم طرأ عليه الرياء، لو خاطر فدفعه لا يضره، إن استرسل معه. طيب العمل ده يرتبط أوله بأخره ولا ما يرتبطش؟ واحدة واحدة ولا بيجزأ؟ لو بيجزأ الجزء الصح اللي كان بنية خالصة يؤجر عليه، الجزء الفاسد لا يؤجر عليه بل يحبط هذا الجزء الفاسد بنية الرياء. طب إذا كان واحدة واحدة، لو إنه كان مرتبط الأول بالآخر، أوله كان سليم ثم بعد ذلك دخلت عليه نية الفساد ولم يدفع عن نفسه هذه النية يفسد العمل. طيب الحالة الرابعة، أو الناس كنا الرياء المحض، تاني حالة العمل الخالص ودخل فيه الرياء في الأصل، قلنا برضو يحبط. الحالة الثالثة أن يكون العمل لله ثم طرأ عليه الرياء. الحالة الرابعة أن يكون الرياء بعد الانتهاء من العمل، ما الحكم؟ يعني بعد ما فرغ من العمل سر وفرح بالظهور، هل عمله يحبط؟ هذا لا يحبط العمل لأنه قد تم على نعت الإخلاص، فما طرأ عليه بعده لا يؤثر فيه هو. خذوا بالكم التفصيل. أما إن تحدث بهذا بعد أن أتم العمل قالوا فهذا مخوف. يعني ده يخاف على نفسه. شوفوا التعبير العلماء ما يقولكش إيه فقد حبط، يقول فهذا مخوف. وقالوا يغلب أن يكون في قلبه شيء من الرياء أثناء العمل. يعني بيقولوا إيه اللي بيبقى بعد العمل ده من العجب في الغالب بيبقى في حاجة كده مش واضحة من رياء خفي داخل العمل. وإحنا قلنا القاعدة بتقول إيه، عمل لا تحدث به نفسك ولا ترعيه بصرك، على معنى أنه حطت العمل كل شوية يقول ده أنا بعمل، ده أنا عملت، ده أنا سويت. لا تحدث به نفسك ولا ترعيه بصرك وتحتقره في جانب نعمة الله، هذا أرجى للقبول. طيب في حالة تانية، افترضوا أنه حصل بعد ما أتم العمل فإذا بثناء حسن يأتيه على هذا العمل، رحت اديت درس ونسأل الله عز وجل الصدق والإخلاص في القول والعمل، وبعد كده واحد راح بعت لي رسالة جزاك الله خيرا كانت محاضرة ماتعة واستفدنا منها كثيرا وأثرت فيا وكانت سبب هدايتي وأنا فرحت بذلك، هل هذا الفرح يحبط العمل؟ هذا عاجل بشرى المؤمن. المهم أنه حينما ينسب هذا الأمر ينسبه إلى ولي الأمر، يعني أقول هذا ليس والله بكسبي وإنما هذا من فضل الله علي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فهمتوا؟ لو اغتر يبقى دخلته نية الفساد بعد ذلك، وليس هذا هو الفرح الذي هو فرح الوارد في قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وإنما هذا يسمى بفرح البطر، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فرح الكبر، فهذا مذموم. وهذا قد يفسد عمله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات، شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه أو عمله. طيب كده عرفت التفصيل الخاص بعلاقة العمل بالرياء. الكلام ده ذهب، اللي أنا بقوله ده كلام في غاية وأثمن ما يكون. وهذه التقسيمات ذكرها الحافظ ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم، وإحنا قلنا إن من أهم وأخطر الشروح على الأربعين لا شك جامع العلوم والحكم. طيب عايز أقول لطيفة، يعني الإمام أحمد سئل في من يأخذ مال على الجهاد، زي هي مسألة بالضبط دلوقتي تعليم الناس، واحد هيعلمك قرآن واحد هيعلمك كذا، هل لو أخذ مالا هذا يحبط عمله أو يفسد في عمله؟ قال الإمام أحمد، خدوا بالكم بقى الكلام لازم يبقى بالدقة دي، إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس أن يأخذ. يبقى هو بيعمل الكلام ده ما يشترطش، إن أعطي شيئا أخذه، ما تبقاش العملية يعني تتقلب تجارة. وإلا فطلب المال ليس طلب للدنيا، لأن اكتساب المال أصلا مقصد شرعي، تكسب المال ده مقصد شرعي، بس بشرط أن يكون هذا المال في يد الإنسان لا في قلبه، وأن يصرفه حيث أراد الله عز وجل، عشان نضبط هذه المسألة، لأننا الآن إعلاميا يلوث على المشايخ بهذه المسألة، بياخدوا فلوس عادي، يقول لك عادي أنه ياخد فلوس بس ما ياخدش قد كذا. طب يا أخي إن أعطي شيئا فأخذه إن كان قليلا أو كثيرا، ما لك أنت؟ المسألة ما لناش شأن، وإلا فهذا يدخلها الحسد، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. في الحديث الذي في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله، أي ما من مجموعة تغزو في سبيل الله مجاهدون، فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. كل ما يصيب الإنسان من شهوات الدنيا فيما هو مزيد عن حاجته فإنه ينقص من أجره من الآخرة. كما قال الله جل وعلا في شأن من عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. وده خطر الموضوع الدنيا، إننا كلنا نعتقد إنه بعض الأشياء ليست من الدنيا وقد تكون، فما الفرق بين الدنيا والآخرة؟ هي كلمة واحدة، كل ما لا ينفعك في أمر الآخرة فهو من الدنيا. كده الأمور تتعقد. لا، مش تتعقد كده، الأمور تتصلح بالنية. فمن أصاب مالا يبتغي به وجه الله عز وجل ويصرفه حيث يحب الله ويرضى، وإن أنفقه على زوجة ليسعدها ويدخل على قلبها السرور، أو على أولاده راح جاب لهم شوية مشتريات وأشياء، ليس على سبيل الطرف ولا على سبيل الإسراف ولا سبيل المخيلة، وإنما على سبيل إدخال السرور عليهم بالشيء الحسن ونحو ذلك، وإن لم يكونوا في حاجة ماسة إليه ولكن من باب التحسينات التي تدخل في أمور الطيبات التي يبتغى بها وجه الله عز وجل. أصل الناس بتأخذ الموضوع يا إما تقشف واللي هو كده حياة صعبة جدا وكده مش قادرين، يا إما إسراف، لا هذا ولا ذاك، الاعتدال، القصد في ذلك، نية في العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما زي ما قلناها في إنما الأعمال بالنيات، أسلوب حصر وقصر. لكل اللام هنا بمعنى على، كما قال الله جل وعلا: وإن أسأتم فلها، هي فلها أي فعليها ذلك. وإنما لكل امرئ، كل على معنى العموم، وإنما لكل امرئ أي لكل رجل أو شخص أو إنسان، لكل امرئ ما نواه. هذا هو التقدير، ما هنا بمعنى الذي، أي الذي نوى، أي ما نواه من خير أو شر. طبعا العلماء في شروحهم لهذا الحديث تساءلوا هذا السؤال: إيه فايدة وإنما لكل امرئ ما نوى بعد إنما الأعمال بالنيات؟ مش هي هي؟ طيب العلماء قالوا في المسألة دي خمس أوجه. الوجه الأول التأكيد، وده إيه فايدته؟ التنبيه على خطورة الإخلاص والتحذير من الرياء حتى لا يختلط في ذهن الناس هذا المعنى: إنما الأعمال بالنيات، فاهمين؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، المعنيين متقاربين لكن الجملة الثانية بتؤكدها عشان أهمية الإخلاص وخطورة الرياء. اللي قالوا بالوجه ده ردوا عليهم العلماء وقالوا لهم: خذوا قاعدة، الإفادة خير من الإعادة، والتأسيس خير من التكرار. الإفادة خير من الإعادة، والتأسيس خير من التكرير. الإفادة إن أنا أجيب كلام جديد بمعاني جديدة أحسن من أن أنا أعود أعيد نفس المعنى. دلوقتي أنا بقول لكم معلومة ومعدين المعلومة دي رحت مكررها هي هي بنفس معانيها، مفيش أي زيادة فيها. فبيقولوا الواحد لما يجي يتكلم المفروض أن المعنى التاني يكون فيه، أو الجملة التانية تكون فيها معنى زايد، حاجة تانية أكتر تفيدني، مش أن أنا أكرر نفس المعنى وأقعد ألح عليه. الإفادة خير من الإعادة، أعيد الكلام، يعني ما أقعدش أقول حاجة واحدة: إنما الأعمال بالنيات، يعني اعتبار الأعمال بالنيات. فهمنا خلاص بقى، ما احنا فهمنا، فلما أقعد أعيد أعيد يبقى ملل بقى. طيب الوجه الثاني، قال لك الجملة الأولانية إنما الأعمال بالنيات دلت على أن العمل لا يعتبر إلا بالنية، يعني صلاح العمل وفساده بحسب النية، ده متعلق بالإيه؟ بالعمل، إنما الأعمال، صح؟ التانية بتتكلم على العامل بالأعمال، فدلت على أن ثواب العامل بحسب نيته. مش احنا عادين نقول دلوقتي العامل هيبقى ليه ارتباط في الموضوع؟ لا، العمل صالح، العمل نفسه صالح، لكن نية العامل فاسدة. ايه اللي يحصل؟ فالعبارة الاولى بتتكلم على الاعمال، فالاعمال بالنيات، الاعمال مرتبطة بنياتها، خلاص هو العمل نفسه صالح، ويبقى صالح باعتبار النية. مين اللي هيقوم بالعمل ده؟ العامل الفلاني، نيته ايه؟ فالأولى تتعلق بالأعمال والثانية تتعلق بالعمال. الوجه الثالث قالوا اعتبار الأعمال بالنيات، ده مفهوم اللي هي إنما الأعمال بالنيات. إنما الجملة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، قال لك ودي هتفيدني في موضوع الطلاق، خدوا بالكم قوي بقى من المعاني دي، قال لك إنه وإنما لكل امرئ ما نوى بتديني تخصيص اللفظ بالنية في الزمان والمكان. الأولانية ما فيهاش زمان ولا مكان، إنما الأعمال بالنيات، تمام؟ إنما وإنما لكل امرئ ما نوى. واحد حلف ما يكلمش فلان، ماشي؟ هو قال لها علي الطلاق، لو رحت بيت أبوك تبقى أنت طالق مني، ماشي؟ طيب وجت بعد شوية قالت له أنا عايز أروح لبيت أبويا، خلاص اتصلح، قال لها روحي، قالت له كده الطلاق حيوع علي وأنا مش عايز الطلاق يقع علي، قال لها لا أنا ما كنتش قصدي إن أنت ما تروحلوش مطلقا، إنما نويت إن أنت ما تروحلوش اليومين دول. يبقى بالتالي وإنما لكل امرئ ما نوى، لما يجي بقى نسأله هو ده اللي بيحصل في مسألة الطلاق، يقول قلت لها علي الطلاق إن صنعتي كذا، نقول له هل تقصد مطلقا ولا دلوقتي ولا في المكان الفلاني، قصدك إيه؟ عشان وإنما لكل امرئ ما نوى. وصلت؟ طيب هقول لكم حاجة تفهمكم الكلام أكتر. هل اشتراط تعيين المنوي، يعني لازم أبقى معين أنا عايز إيه وإنما لكل امرئ ما نوى، هل يشترط في العبادة ذلك مطلقا؟ لو واحد قال سبحان الله كده على سبيل التعجب، هل يؤجر على هذا التسبيح؟ إذا كان هو ده بقى وإنما لكل امرئ ما نوى، قالوا إيه بقى كلام أهل العلم الدقيق هنا؟ قالوا كلام ده كلام العز بن عبد السلام، النية إنما تشترط في العبادة التي لا تتميز بنفسها، فلو سبق عرف بأنه عادة الناس أن يقولوا مثل ذلك فهذا يحتاج إلى نية، يعني لأنه إيه؟ هياخد الصورة اللي احنا قلنا عليها، صورة إن هو غافل عن قصد الأجر مش محتسب، وإنما على عادة الناس في ترديد بعض الكلمات دون أن يدركوا معنى التعبد فيها أو غير ذلك. يعني هي سبحان الله عنده زي أي كلمة تانية، زي كلمة ياه. الوجه الرابع الجملة التانية وإنما لكل امرئ ما نوى دلت على أن الأعمال المباحة العادية التي لا تتوقف على نية، مش احنا قلنا إنما الأعمال بالنيات، رحنا جايين قايلين المباح ما يخشش في الموضوع، قلنا المباح ده ملوش دعوة بالنية، وقلنا الكلام ده بيخش في الأحكام التانية. الجملة التانية بتقول اللي خدنا منها بقى إن المباحات بتتحول بالنيات إلى قربات، اللي خدنا منها حتة المحول العجيب دي، وإنما لكل امرئ ما نوى. الجملة دي برضو تدل على أن من نوى شيئا حصل له الثواب وإن لم يعمله، زي اللي بيعتاد الجماعة ومعدين مرض، اللي نوى الجهاد وحبسه العذر، هو دلوقتي عمل حاجة؟ ما عملش صح؟ هو ما صلاش الجماعة وما طلعش في الجهاد، لكن يؤجر، وهو لو كان كده على الجملة الأولانية إنما الأعمال بالنيات، العمل اللي اتعمل هو المتوقف عن النية، طب هو دلوقتي ما عملش يؤجر، عشان وإنما لكل امرئ ما نوى. كده وضحت؟ طيب برضو من الفوائد الخاصة بهذه الجملة، هل يصح الإقدام على العمل قبل معرفة ما يتعلق به من الأحكام؟ يعني أنا دلوقتي هروح أحج ما أعرفش أحكام الحج، أنا دلوقتي هخرج زكاة مالي فقلت حاجة كده مني لربنا، ليه؟ لأنه إنما الأعمال بالنيات، وبالتالي هذا يستلزم العلم. طب أنا ما أعرفش أنوي بيه إيه؟ أنا دلوقتي طلعت زي واحد كده بالظبط، راح مطلع شوية من فلوسه طلعوا 10%، قال يا سيدي لو مش هتبقى زكاة تطلع صدقة، ما ينفعش، طيب هل تصح العبادة من المجنون؟ لأنه ليست له نية وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب هل يؤاخذ الناس أو المخطئ وإنما لكل امرئ ما نوى؟ هو الرجل نوى صنع ذلك خطأ أو نسيانا فلا شيء عليه بسبب ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، كلمة الهجرة، الهجرة شرعا مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام، ومفارقة دار الخوف إلى دار الأمان، ويدخل فيها قول الله تبارك وتعالى: والرجز فاهجر، اللي هو مفارقة ما يكرهه الله تبارك وتعالى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر الذنوب والمعاصي. يعني إيه فمن كانت هجرته إلى الله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. وابن القيم عمل لنا كتاب اسمه طريق الهجرتين، هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله. ما معنى الهجرة إلى الله وما معنى الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المعنى بطبيعة الحال الانتقال إلى الله معناه السير إلى الله تبارك وتعالى. فمعنى الانتقال هنا هو انتقال بالقلب، ولذلك قال الإمام ابن القيم وقال كذلك الإمام ابن الجوزي: كل الطرق تقطع بالأقدام إلا طريق الرحمن يقطع بالجنان بالقلب. يبقى الهجرة إلى الله هجرة بالإيه؟ بالقلوب. وهذا يناسب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. نحن بنتكلم على النية التي محلها القلب. فإذا الهجرة إلى الله معناها هجرة بالقلب، وهنا المقصود بها الإخلاص لله تبارك وتعالى، قصد الله جل وعلا بالسفر، سفر القلوب إلى الله جل وعلا. والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم معناها اتباع طريق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال العبارة دي؟ ما مناسبة هذه العبارة لما قبلها؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأعمال بحسب النيات، وإن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال اللي صورتها واحدة لكن تختلف صلاحا وفسادا بحسب الإيه؟ النوايا. فإذا المناسبة أنه أتى بالمثال ليوضح أن العمل الواحد يحكم عليه بالصلاح أو بالفساد بحسب ما كان في هذا من نية. طيب معرفة ثواب العمل قبل العمل يرجى أن يكون سببا للاحتساب والأجر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة: إن لك ما احتسبت، لكن إذ كنت لا أعلم ثواب العمل، لم أعرفش ثواب العمل، فهل يكتفى بنية إرادة وجه الله والتقرب منه وابتغاء مرضاته؟ نعم. فهمتوا؟ طيب السؤال دلوقتي: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يا جماعة اللي يذاكر بيذاكر، حد يقول كده؟ من ذاكر فقد ذاكر، من أكل فقد أكل، ينفع حد يقول كده؟ الأصل في اللغة مش كده، الأصل في اللغة من ذاكر نجح ومن أطاع نجا، صح؟ احنا عندنا الأسلوب ده اسمه أسلوب الإيه؟ أسلوب شرط، ماشي؟ فعندنا شرط وجزاء، حاجة ونتيجتها. فمن كانت هجرته إلى الله ورسول فمقبول منه ذلك، ده المترتب. لكن ليه النبي قال فهجرته إلى الله ورسوله؟ قالوا إيه العلماء بقى؟ قوله فهجرته إلى الله ورسوله أي فله الثواب العظيم والأجر الجزيل بسبب هذه الهجرة، فذكرها في النتيجة لبيان شرف هذا العمل، ماشي كده؟ العلماء قالوا وجه تاني، قالوا الجملة التانية دي فيها محذوف، دلوقتي فين الخبر؟ فهجرته إلى الله ورسوله. فين الخبر؟ المبتدأ لو اعتبرناها جملة لوحدها هجرته إلى الله ورسوله، فين الخبر؟ يبقى إيه التقدير؟ فهجرته مقبولة إلى الله ورسوله، وبكده يبقى الشرط غير الجزاء. طيب هديكم مثال تاني عشان برضه نفهم المعنى. لما ربنا يقول ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، انتوا مش حاسين ان الكلام واحد؟ من تاب فقد تاب، يعني ايه ده؟ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، فإنه يتوب إلى الله متابا مقبولا. هذا للمبالغة في التعظيم، وعلى ذلك المعنى ايه؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله الذي يثيب الثواب الجزيل ويعطي العطاء العميم. يبقى استفدناها من دي لما قال ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يبقى كأنها كده. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله الذي يتوب عليه والذي يتقبل منه والذي كذا والذي كذا. هذا من باب تعظيم أيضا من هاجر إليه. يبقى احنا عندنا ليه قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؟ أولا تعظيم الهجرة، ثانيا تعظيم المهاجر إليه، ثالثا تعظيم الأجر الحاصل بهذه الهجرة، أربعة بيان قبول هذا العمل. طيب سؤال ثالث، ليه النبي قال صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله ولم يقل فهجرته إليهما؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أوتي جوامع الكلم؟ فلماذا قال هذا مع أنه أخصر وأوجز؟ أولا قالوا للاستلذاذ بذكر اسم الله والتبرك بذلك، تاني حاجة لأنه يناسب الأدب الكامل مع الله فلا يجمع بين اسم الله واسم رسول الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم لما رأى الرجل يخطب فيقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت. طيب هل لا يجوز هذا؟ يعني ما ينفعش الواحد يقول ومن يعصهما؟ الدليل ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد ربما قال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. طب ما قال يعصهما وقال للرجل بئس الخطيب أنت، قال لك لأنه أنكر على الخطيب جهله بما ينبغي من التعظيم من أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما فعل ذلك لبيان الجواز. ينفع في حديث مشهور قوي ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما ما قالش سوى الله ورسوله. طيب من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة قلنا إما من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو هجرة من الذنوب والمعاصي. هل الهجرة واجبة ولا مستحبة؟ أنا دلوقتي قاعد في البلد دي وهذه القرية ظالم أهلها، إذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلنه وهو في مأمن فالهجرة مستحبة. إن كان لا يستطيع أن يقيم دينه، يعني دلوقتي أخوات في فرنسا والقانون بيحرم عليهم الحجاب وهي عندها بدائل، بس هي القعدة في فرنسا أحسن شوية، ممكن تجيلها فلوس أكتر، ممكن يكون الوضع كذا، هل يستحب لها الهجرة؟ الهجرة حينئذ واجبة، بل إن الإقامة بين ظهراني المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. يبقى الضابط للمستحب والواجب يقدر يقيم الدين يبقى مستحب، لا يستطيع إقامة الدين يبقى واجب. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لدنيا يصيبها أي يحصلها أو امرأة ينكحها، النكاح لغة يرد بمعنى الوطء وهو الأكثر أو بمعنى العقد. طيب كل ما ورد في القرآن من لفظ النكاح فمعناه العقد إلا في موضع واحد، لما ذكر الله عز وجل نكاح المرأة المطلقة من زوجها الأول بأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ليس العقد وإنما الوطء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. السؤال هو دلوقتي، ومن كانت هجرته إلى دنيا أو امرأة، هو مش الجواز مباح واتخاذ بعض أمور الدنيا هو مش مباح، فما وجه الذم في ذلك؟ الذم هنا متوجه لمن كان ظاهره طلب الآخرة في حين أن الباطن غير الظاهر، فطلب الدنيا وطلب الاستمتاع. طب وليه هنا قال فهجرته إلى ما هاجر إليه؟ عدل عن ذكر الدنيا مرة أخرى، لم يقل فهجرته إلى دنيا وإلى امرأة، وذلك لتحقير شأنهما، وده اللي هيفهمنا ليه قال فهجرته إلى الله ورسوله، يبقى تعظيم وعكسها تحقير. قال الله جل وعلا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. طيب كده انتهينا من هذه الفوائد الخاصة بهذا الحديث، وبقيت عدة فوائد يسيرة هقولها كده من غير استطراد كثير، بعض الفوائد الفقهية والتربوية والإيمانية الخاصة بهذا الحديث. أول شيء الجهر بالنية عند الصلاة ما حكمها؟ قال الإمام ابن القيم أن الجهر بالنية عند الصلاة بدعة، لأن محل النية القلب، فالأصل عدم التلفظ بالنية، فزيادة التلفظ بالنية أمر محدث. ولذلك يقول الشيخ الإسلام تيمية اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع، بل من اعتاد ذلك فإنه ينبغي له أن يؤدب تأديبا يمنعه عن ذلك التعبد بالبدع. وقال أن الجهر بالنية في الصلاة من البدع السيئة، إنما وردت في السنة التلفظ بالنية في مواضع كشأن الإحرام مثلا، فهنا يتقيد بما تقيد به النبي صلى الله عليه وسلم. من نسي النية أو فعل بعض العبادات بلا نية أو اعتاد بعض الأذكار أو الأقوال بلا نية فما حكمه؟ فلا ثواب له، قلنا الكلام ده. طيب هل تكفي النية الحسنة مع وسيلة محرمة؟ المبدأ الميكيافيلي، المبدأ الميكيافيلي الغاية تبرر الوسيلة. هل تكفي النية الحسنة مع وسيلة محرمة؟ إذا التاني مع المقصد المحرم. طب ومع الوسيلة المحرمة؟ لا تصح. ناخد القاعدة بتقول كده الوسائل تأخذ حكم المقاصد. طيب البيوع وغيرها من المعاملات تنعقد بأي صورة من الصور التي تفيد ذلك، يعني ايه؟ خدوا بالكم مثلا البيوع وكذلك أمر النكاح، الشيخ ابن عثيمين كان بيقول المثال ده على طول في مسألة الحقيقة والمجاز. جبنا عم الحج والد العروس وقلنا له يلا عم الحج عشان صيغة الإيجاب والقبول، فجيه فقلنا له قول زوجتك يا فلان ابنتي فلانة، فقال له جوزتك يا فلان بنتي فلانة، قلنا له قول زوجتك الجوزتك، زوج بمعنى نكح، جوز بمعنى أباح، وهذه ليست من صيغ الايه النكاح، هل ينعقد؟ ولأنه لا يفهم من هذا إلا ذاك، يبقى العبرة بالايه؟ العبرة بالمفهوم من اللفظ. يبقى ينعقد لفظ النكاح والتزويج والبيع وغيره بأي لفظ يدل على مقصوده. طيب الطلاق، قال لها روحي ما شوفش وشك تاني، ماشي ما قال لهاش طلاقها، هل يقع طلاقا؟ نعم يقع طلاقا إذا أراد بهذا اللفظ ما يحتمل. طب وإذا جي عادنا شكينا نشوف بالعرف العام، يعني إيه العرف العام؟ آه الناس لما بتقول الكلام ده في مصر تبقى قصدها كده، إنما لما بيجي يسألني يقول لي أنا قلت لها مش عايز أشوف وشك، فبقول له لا ده مش طلاق. ليه؟ لأنه لم يعتاد الناس استخدام ده، يعني مش عايز أشوف وشك مش عايز أشوفك دلوقتي، لكن لم ينوي بها طلاقا، ده العادة. تقول له أنت فكرت أن أنت تطلقها يعني؟ مش عارف. الناس بقى بتبقى موسوسة، تقول له لا مش عارف، دي يبقى الرجوع للأصل، والأصل هنا العرف، والعرف هنا بيقول لا. نفس الكلام في حكاية إيه؟ الطلاق المعلق بيبقى يرجع فيه إلى نية قائله. نفس الكلام في الحلف. طيب فوائد التربوية بقى، واحد تعظيم أمر الإخلاص، ومعلوم إنه من بركات الإخلاص إنه يضاعف الأجر والعمل، وكفاية حديث عبسهم العذر نية المرء خير من عمله. فايدة الثانية خطورة الرياء، من رأى رأى الله به، خطورة الرياء. لذلك قيل لحمدون بن أحمد ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز نفوسنا وطلب الدنيا ورضا الخلق، نسأل الله السلامة. ثلاثة علامات الإخلاص، حب عمل السر وإرادة وجه الله عز وجل واتهام النفس والخوف من عدم القبول. المخلص كما سئل ذنون ما علامة الإخلاص، قال بذل المجهود في الطاعة، الإكثار من العمل الصالح. من علامات الإخلاص عدم الإحساس بالملل، فهذه من علامات الإخلاص. من علامات الرياء بقى الإحسان في الجلوة والفساد في الخلوة. هو قدام الناس تلاقيه يشتغل كويس قوي، فالنشاط حيث الناس، إنما في الخلوات سيء جدا. طب هتيجي تقوله طب ما الواحد لما يبقى حواليه ناس بتشجعه ماشي، بس ما يبقاش سيء في الخلوة. من علامات الرياء الكسل عن أداء الواجبات. من علامات الرياء المبالغة في تحسين العمل الظاهر، كل حاجة الناس تشوفها بيتقنها قوي، وأي حاجة ربنا يشوفها منه لوحده يهملها. من علامات الرياء، وأنا دايما أقول خلصوا موضوع الرياء في كلمة واحدة، المبالغة في التعلق بالناس. إنما إذا كان الناس فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، فإذا يأمن الإنسان من هذا. من علامات الرياء التشوق لإظهار العمل، يعني أنا مبارح قمت ليلة فربنا فتح علي، أبقى عايز أقوم لأي حد أنت مش عارف، فربنا فتح علي مبارح فتح، أسأل الله عز وجل القبول. قبول إيه بقى يا عم الحاج؟ بتتكلم ليه على عمل؟ كان أيوب السختياني يقول لأن يخفي الرجل زهده خير من أن يعلنه. أربعة أسباب ضعف الإخلاص، إيه اللي يجيب للناس فساد ويدخل على الناس الرياء؟ واحد الجهل بالله، اثنين الرغبة في المناصب والظهور على الناس، ثلاثة طمع فيما في أيدي الناس، أربعة العجب بالنفس، خمسة اتباع الهوى، ستة الغفلة. الحاجات دي كلها مجموعها بتطلع فساد في القلب، جهل وطمع وحب لثناء الناس وعجب واتباع أهواء وغفلات. طيب للفائدة صور الرياء، حاجات كده من الناس بتقع فيها عشان ناخد بالنا إيمانيا وتربويا. مثلا إظهار الصفار والنحول، ساعات يلبس لبس أي كلام عشان تقول عليه متواضع، فيلبس المرقع أو يلبس لبس، وتلاقي الكلام ده بقى منتشر قوي ما بين الشباب، يروح لابس غطرة زي الشيخ محمد حسان عشان الناس لما تشوفه لابس الغطرة، والغطرة دي أصلا ما فيهاش مجال في السنة، دي من الحلية، محدش قال إن الغطرة إن دي فيها سنية، السنة لبس القلنصوة، لبس الطاقية أو العمامة، فيروح لابس كده أو يتزيى بزي مثلا الأزاهرة يلبس الجبة والقفطان اللي شكلهم كده عشان الناس تقول عالم أو طالب علم، فيتزي بزي العلماء ليظنه الناس عالم، هذا من الرياء. أو يتكلم بكلام أهل العلم، فهذا من الرياء بالقول. اللي هو إيه بقى معناه؟ إن حضرتك كنت عارف تتكلمي أنت عادي، كنت بتتكلمي عادي، دلوقتي بقيت تقولي قال شيخ الإسلام وصنع مش عارف إيه في الجزء صفحة كام وعملت إيه، فالناس تقول آه طالبة علم، العلم بين عينيها، وهي تقصد بذلك شد أنظار الناس. من الرياء بقى، وده بنشوفه كتير قوي دلوقتي، إنه يتكلف دعوة أهل العلم لبيته. يعني أنا مرة واحد، أنا مش من أهل العلم، أنا بتكلم عن الناس بتعمل إيه يعني، فواحد كان في الشرقية فاتصل علي وعاملين مؤتمر وحاجة وحضرتك تيجي والوضع ومش كذا وكذا، يعني فين يا ابني في الزقازيق يعني؟ قال لي آه. فبعثوا سيارة، من أول ما ركبت حسيت إن في مشكلة، بس قلت مش مشكلة، دخلنا الزقازيق. قال لا بس هي على بعد 20 كيلو بس، اكتشفنا انها قرية في الزقازيق، مش قرية بجوار الزقازيق. روحنا القرية اللي بجوار الزقازيق، دخلت لقيت الدنيا يعني صعبة جدا، مفيش الناس ولا المؤتمر ولا حاجة من الكلام ده خالص. دخلت لقيت المسجد يكاد يعني يكون خاوي على عرشي. انتظرنا وقلت الدرس وعوا. انا فهمت من القعدة، الاخ قاعد بيتكلم بيقول للناس ايه، انا جبت فلان. فهو دي اهم حاجة اللقطة دي، ان هو في الاخر خالص ده انا اقدر اجيب سين او صاد، بصرف النظر عن ان سين وصاد دول لا يساوون شيئا، بس هي الفكره هو ده، ان هو انا جبت فلان وعملت فلان، فعشان الناس ايه اه ايه ده انت كذا، هي دي اهم حاجه في الموضوع. فهذا رياء بالاصحاب والزائرين. في بقى طريقه تانية اللي هي اسمها الخشوع النفاق، اللي هو لما اجي اتكلم وأنا والله لا أستحق أن أكون طالب علم ولا طويل بعلم ولا كذا ولا كذا، عشان حضرتك تقولي يا سلام على الأدب، يا سلام على التواضع، وهو يريد ذلك. يعني هو بيتكلم يعني لا يعتقد هذا المعنى، ولو حد داس له طرف يقول أنت مش عارف تتكلم مين ولا إيه. أدي الحكاية. بس ساعة طبعا الكلام ده الناس تدي إحساس رائع قوي بقى أنه متواضع، شوفوا عشان كده ربنا عامل، ونقعد بقى نتكلم كلام قد كده. في حاجة بقى مما يخفى جدا بيسموها دقائق الرياء، شوفوا الحتة دي واسمعوني كويس. قالوا أن يخفي العامل طاعته بحيث لا يريد أن يطلع عليها أحد، حلو كده لغاية هنا كويس، ولا يصر بظهور الطاعة، كويس لغاية هنا تمام. ولكن إذا رأى الناس أحب أن يبدأوه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة وأن ينشطوا في قضاء حوائجهم. حكي أن أبا حامد الغزالي بلغه أن من أخلص لله 40 يوما تفجرت الحكمة من قلبه على لسانه. شيخ الإسلام تيمية اللي بيحكي القصة دي في درء تعارض العقل والنقل، بيقول الغزالي سمع أنه اللي يقعد 40 ليلة يخلص 40 يوم مخلص الحكمة تتفجر من قلبه على لسانه، كويس. قال فأخلصت 40 يوما فلم يتفجر شيء، فذكرت ذلك لبعض العارفين فقال إنك أخلصت للحكمة ولم تخلص لله. بعض الناس هذا شأنه، إن هو مستني الثمرة، فده شغال لحسابه وليس لأجل الله تبارك وتعالى. طيب نعالج الموضوع إزاي في نقاط سريعا. 1، بصوا عكس الأسباب على طول. إحنا قلنا في الأسباب إيه؟ تبقى أول حاجة معرفة الله، لو عارف ربنا هيبتغي وجهه. 2، تعميق المراقبة بالله، كل شوية حاسب نفسه ويراقب ربه تبارك وتعالى. 3، يتعلم علم النوايا اللي هو يدرس فضائل الأعمال ويحتسب بها الأجر عند الله عز وجل، تعلموا النية، تعلموها. 4، لا يبالي بالخلق. 5، يذكر نفسه بعقوبة الرياء وكفى بالحبوط من عقوبة. 6، دوام اللجء إلى الله تبارك وتعالى. 7، يقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الرياء وحب السمعة، إنه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.